أقدم لكم سلسلة الكلمات التوجيهية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحمد الله عز وجل على من أعلم من لديه من العودة إلى تدريس العلوم الشرعية وإقامة الحلقات العلمية، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن العلم هو ميراث الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم المعلمين الأول عليهم الصلاة والسلام، علموا الناس وأرشدوهم ودلوهم على الخيرات وبلغوهم رسالة ربهم. وهكذا العلماء وطلبة العلم هم ميراث الرسل، هم يبلغون عن الله، والعلماء ورثة الأنبياء. وهو الأنبياء لم يرثوا دين الله ولا دينه، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أن إقامة حلقات العلم، ولا شك أن الاجتماع لطلب العلم وتحصيل العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات ومن أسباب تعليم الناس الخير وإرشاده إلى أسباب النجاة ومن أسباب التعامل على البر والتقوى ومن أسباب التواصي بالحق والصبر عليه ومن أسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما زاد علم الإنسان وتفقهه في الدين زاد رغبته في الآخرة، وزاد نصره لله ولعباده، وزاد بذله العلم في الناس وتوصيته الناس بما يلزم وإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. كلما زاد العلم يعز بالله وبدينه زاد نشاطه في الحق، وزاد نشاطه في البلاغ عن الله وعن رسوله، وزاد نشاطه في إقامة حلقات العلم وبلاغ الناس ما يجب عليهم، وزاد نشاطه أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالرضا لدين وصلاة الرحم وغير ذلك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس تفسحوا يسح الله لكم، وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتعاون على الخير والفضول في مجالس العلم كل ذلك من أسباب رفع الدرجات عند الله عز وجل ومن أسباب حصول العلم النادر. ويقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد سبحانه الملائكة أولو العلم على وحدانيته جل وعلا، فهم مع الملائكة شهداء الله على وحدانيته وإلهيته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة. إن الله يليق بالعلماء، فهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة، هم أشد الناس خشية لله. أفضل الناس خشية لله هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القائل: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. ثم أهل العلم هكذا على حسب علمهم لله وعلى حسب علمهم بدينه تكون خشيتهم لله. كلما زاد علم العبد بالله وبدينه وبنجاته من الرسل زادت خشيته لله وزادت مسارعته للخيرات وزاد حذره من السيئات وزاد نفعه للعباد. فالوصيه ايها الاخوه: الجد في طلب العلم، التفقه في الدين، والحرص على معرفه ما قاله الله ورسوله وما دعا الله اليه ورسوله وما اوجبه الله ورسوله وما حذر الله اليه ورسوله. هذه الدنيا دار العمل، هذه دار العنايه والمتابعه، دار التواصي بالحق، دار النصرة لدين الله، دار التوجيه إلى الخير، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدار. أما دار الآخرة فهي دار الجزاء على ما جرى في الدنيا. فهذه الدار هي دار العمل، دار التواصي بالحق، دار التفقه في الدين، دار التعلم، دار التناصح. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات السعادة وأن الله رضى بالعبد خيرا أن يفقه في دين الله وأن يتبصر في دين الله وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله من خير مثل أجل فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه: لما بعثه إلى خير من اليهود لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعل. وكان يوما جالسا في أصحابه رضي الله عنه فقال: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وغادي في مدينة فيرجل بناقتين سوارين في غير ريف ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا نحب الله يا رسول الله. قال: لا يتوجه هذا نفسي، لا يوجد احد من نفسي، فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من نقتين عظيمتين كاملتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من يعني كما رواه مسلم في الصحيح. والايات والاحاديث بالعلم والتوجه وطلبه والحرص عليه ونشره للناس كثيرة جدا. فينبغي المؤمن العناية في هذا الأمر، وينبغي له دائما ولا سيما في غربة في هذا الوقت غربة الإسلام، ينبغي له النشاط الدائم لتحصيل العلم. وأعظم وسيلة إلى ذلك وأكبر وسيلة إلى ذلك العناية بالقرآن، العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه ما تيسر ذلك، فهو أصل كل خير. هذا الكتاب هو أصل كل خير، هو أصل العلم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ورسل للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ومراجعة كتب التفسير ما أشكل، هو أصل كل خير، هو أصل العلم. وبالعناية به والإقبال عليه يحصل أمران: العلم والعمل. العلم بما في دين الله والعمل بطاعة الله، لأنه يهدي إلى كل خير. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني: العناية بها والحفظ عليها مما تيسر منها، والعناية بما صح منها، والعناية بكلام أهل العلم ذلك، ودراسة كلام أهل العلم ذلك، لأن كلام أهل العلم يزيدك علما ويبصرك بما قد يخفى عليك. فالعلماء هم روح الأنبياء. فلك بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وأملا وحفظا ومراجعة وتدبرا. والعناية بما قاله أهل العلم أن رهوب بحسن عقيدة بالعلم النافع وبالبصيرة النافذة، استعن بالله ثم بسلامه، وراجع كلامه تستفيد منه في تفسير كتاب الله، في بيان صحة هذه رسول الله، في بيان معناها، في بيان غريبها، إلى غير ذلك. ثم مما يجب التوافي بالحق، التوافي بين طلبة العلم، التوافي والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى، ليس بالحسن لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالشحنة بين الجنود، ولكن بالتوافي بالحق، بالتناصح، بالتحابي في الله، بالتعاون على البر والتقوى. هكذا يكون أهل العلم، وهكذا يكون طلاب العلم، وهكذا يكون المؤمنون الناصحون، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. وأهل العلم وطلبة العلم هم من خواص المؤمنين، فواجب عليهم أن يتخلقوا بأخلاق المؤمنين من التناصح والتعاون والتقوى، وأن يكونوا أولياء فيما بينهم، لا شحناء بينهم ولا عداء ولا خصومة، ولكن بينهم التناصح والتواصي بالحق والتعاون والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء لا ليس بينهم خصومات، ليس بينهم كذب ولا خيانة ولا غش ولا ظلم، ولكن بينهم التواضع والتراحم والتعاون والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحسنى، يعني بالعلم، وضعوا مواضعها والمواضع الحسنة، لا بالعلم لكن بالمواضع الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا طريق وسبيله، الدعوة إلى الله على علم وعلى بصيرة بالرفق والحكمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يفهم شيء إلا زانه ولا ينزع شيء إلا شانه. وقد علمه الله وجهه إلى خير، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، أما نهى الله عن جدالهم إلا بالتي أحسن إلا من ظلم أنقض عليه خسار آخر. يعني أنت يا عبد الله في دعوتك مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، مع الوثنيين، مع الشيوعيين، مع الرافضة، مع غيرهم من أهل الجزاء، تدعوهم بالرفق والوصية بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن وإقامة الأدلة، ترجو أن الله ينفع بذلك، ترجو أن الله يجعل في قلوبك قبول ذلك والتأثر بذلك، فيحصل لك بذلك مثل أجورهم، يحصل لك بذلك مثل أجورهم مع هدايتهم ورجوعهم إلى الحق. من دل على خير فله مثل أجرها، هذا خير عظيم. لا يهدي الله بشرى رجلا واحدا، وقد أتى إلى اليهود، لا يهدي الله بل بشرى رجلا واحدا خير لك من حول النعم. الواجب هو التناصح والتعاون مع أهل بيتك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع زملائك، مع جلسائك، مع غيرهم، لا تقفل. طالب العلم له أينما كان، في البر والبحر أو في الجو، في أي مكان، في السيارة، في الباخرة، في الطائرة، في أي مكان، يدعو الى الله اينما كان ويرشد الى خير الخير بالايات والاحاديث، لا براي فلان ولا فلان، لكن بالايات قال الله وقال رسوله. واذا دعت الحاجه الى بيان كلام اهل العلم بتاييد ما قال اهل الكتاب والسنه، لان بعض الناس قد يتاثر بكلام من يعرف من اهل العلم ومن يعظم من اهل العلم اكثر من يتاثر باهل ذلك. فلا بد من العنايه ووضع الامور موضعها ونقل كلام اهل العلم عند الحاجه الى ذلك ليستفيد السامع والمستمع، بل يكون ذلك اقرب الى انتفائه واستفادته اذا سمع كلام اهل العلم فيما ممن يعظمهم وممن يعرف قدرهم وفضلهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من أوليه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من ضلال الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح لهم في كل مكان، نسأل الله أن يصلح لهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجري عليهم خيارهم، وأن يرسل بينهم دعاة الهدى، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمر كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاخر التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بهذه الصلاة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بما يصدهم عن الهدى، واللهو بما يضرهم ولا ينفعهم من التكاثر في الأموال وغيرها. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني سمع لكم التكاثر في الاموال والجاه وغير ذلك من مسائل الدنيا ومقاصدها حتى زرتم المقابر، وحتى نزل به الموت ويغيث من المقابر. والمقصود هذا التحذير والترهيب، ربنا عز وجل رؤوف بعباده رحيم بهم، كما قال سبحانه ان الله بالناس لرؤوف رحيم، ان الله غفور رحيم. هو جل وعلا رؤوف بعباده ورحيم بهم، ولهذا انذرهم وحذرهم وامرهم ونهاهم وبشرهم حذرهم من رغبه المعاصي وبشرهم ورغبهم فيما ينفعهم ويسبب دخولهم الجنه ونجاتهم من النار. فجدير بالعقل يتدبر ويتعقل هذا الكتاب العظيم، كتاب الله فيه الهدى والنور، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وهو للذين امنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمه وبشرى للمسلمين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ثم يقول متوعدا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون مغبه هذا التكاثر الذي شغل لكم عن الاخره، سوف تعلمون مغبته وعاقبته الوخيمه. ثم قال كلا لو تعلمون عين اليقين لما شغلكم التكاثر ولما غفلتم عن الحق. ثم يقول جل وعلا لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فاعدوا، هذا امر لا بد منه، فاعدوا تبرر له من الجحيم يوم القيامه، وبرزت الجحيم لمن يرى كل يراها. فالواجب الحذر والاعداد لهذا اليوم العظيم، فسوف ترى الجحيم عين اليقين، فالواجب ان تحذر ما يريدك إياها وما يسبب دخولك إياها، وأنت مسؤول عن النعيم اللي أنت في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير هذا، أنت مسؤول. هل أديت شكر الله؟ هل أديت حق الله؟ أو غفلت وأعرضت وسهوت ولهوت؟ يجب أن تنتبه لهذا الأمر، وأنت أن تعد العدة قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. أنت اليوم في دار الهلاك، في دار العمل، وفي السورة التي بعدها طريق النجاة، بيان طريق النجاة. إن والعصر إن الإنسان على كفر، بين هذا الإنسان في خسر بسبب لهوه عن الآخرة واشتغاله بالدنيا وإقامة على المعاصي إلى غير ذلك، فهو في خسارة. ثم بين أسباب النجاح والربح والسعادة في أربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. فاحرص أن لا تغفل عن هذا بالتكاثر فتخسر، تخسر الدنيا والآخرة. واحرص على ما وصف الله به الرابحين حتى تتم لك السعادة. وهذا ذلك في أربع خصال: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يقصد طاعة ربك وترك معصيته والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه. هذا هو الإيمان الصادق بالله وباليوم الآخر، بالله وبرسوله، إيمانا صادقا لله وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ثم هذا الإيمان لا بد من تصديقه بالعمل، من أداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر آخر وهو التواصي، الإنسان يغفل يشغل يصد عن الخير بواسع السوء غيره. فالواجب التواصي بين الإخوة، بين الإخوان، بين المسلمين. تواصي، تواصي يذكر الناس، ينبه الجاهل، ينبه الغافل، يعلم الجاهل. كذلك الصبر لا بد من الصبر، قد ينتبه ولكن لا يصبر. فلا بد من التواصي بالصبر على طاعة الله، والصبر على ترك معصيته، والصبر على الجهاد في سبيله، والصبر على اكتساب الحلال، والصبر على ترك الحرام الى غير ذلك. لا بد من تواصي وتناصح بين المسلمين وتعاون على البر والتقوى حتى الموت، حتى موافاه الله جل وعلا. وانت في صبر واحتساب وتواصي كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. ولمن يرى؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة من التواصي، من التواصي بالحق، من الإيمان بالله ورسوله، من التعاون على البر والتقوى. أينما كنت، مع أهلك وأهل بيتك، مع جيرانك، مع أقاربك، مع غيره، تنصح لله ولعباده، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله حتى تلقى سبحانه وتعالى. هذه الدار دار العمل، هذه دار التناصر، دار التعاون على البر والتقوى، دار الإعزاز، دار الحذر من الغفله. رزق الله جميع التوفيق والهدايه، واعاذنا واياكم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
الحمد لله اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية العظيمة فيها بيان صفات المؤمنين كمل الموعد المعهودين بالجنة والكرامة والرحمة من مولاه سبحانه. مجيء بكل مؤمن وبكل مؤمنة التدبر لهذه الآية والتعقل العمل. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معنى أنه مشروع أحبة في الله، لا غلة ولا حقد ولا كذب ولا خيانة ولا غش. حسد الولي، حسد الولي مع أخيه، بعضهم أولياء بعض. ومع هذه البلاوة العظيمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا تمنعهم الولاية والمحبة بينهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بل ذلك من مفضل أولئك، من مقتضاها وموجبها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فجدير بكل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن ينظر هل هو متخلف بهذه الأخلاق، هل هو مستقيم عليها؟ فإن كان مستقيم عليها فليحمد الله وليس ربه الثبات. أما إن كان قد أخل بشيء من ذلك من وجود الشحنة والعداوة أو الكذب أو الخيانة أو الغش في المعاملات فليتب إلى الله، فليتب إلى الله وليسارع بالتوبة إليه والإنابة إليه لأن يصحح عمله، يصحح سيرته وخلقه مع إخوانه في بيعه واشترائه وسفره وإقامته وزياراته وحديثه وغير ذلك. هكذا يعلمنا مولانا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعلوم أن الخيانة شرها عظيم، والكذب شره العظيم والغش شره العظيم. وأسد المنافق المذمومة شره العظيم. وقد تنافي كمال الإيمان. فالواجب الحذر منها وأن يحققه المؤمن وكل مؤمنة هذه الآية بعضهم أولياء الله بالمحبة الصادقة والتعاون الأبدي والتقوى وعدم السمعة على الآب عدم الصيانة عدم الكذب عدم الأيمان الفاجرة إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة. ثم مع هذه الولاية والمحبة أيضا لا يصف الأمر المعروف بل يأمر بالمعروف وإنهاء المنكر. إذا رأى من أخيه تهاونا بالصلاة أمر بالمعروف ورغبه حتى على المحاضرة في جماعة في أي وقت جرى منه كسر فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو جماعة مباحث من جيرانه وإخوانه. فإذا رأى شيئا من المنكر أنكر ورأى شيئا من المعروف مضاعف أمر بالمعروف فيأمره بالصلاة والمحاضرة والجماعة ويأمره ببر الوالدين يأمره بصلاة الرحيم يأمره بإحسان الإثر مع أخيه يأمره بالإسلام وحفظ الصيام يأمره بترك ما نهى الله عنه من غش في المعاملة من إيمان كاذبة من شهادة باطلة إلى غير ذلك. ومن ذلك أن يحثه على القيام بحق أهله بحق رجل ويمته وأولاده والنصح لهم والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والإنكار والنهي عن المنكر. وهكذا إذا رأى من أخيه تقصيرا بفعل بعض المنكرات نهاه كأن يرى منه استسبالا في الملابس أو يرى منه تعاطيا لما حرم الله من حرق اللحية من تدخين من سباب ونسب الشتام وتعاون وتهاون بأمر الله إلى غير هذا قطيعة رحم أخوه ينهاه عما علم منه من المنكر. إن كان سرا نهاه سرا وإن كان رآه علاني فعندنا أنكر ذلك علاني. هذا موجب الإيمان وهذا مقتضى الإيمان أن تأمر بالمعروف وأنت مع المنكر مع غريبك وبعيدك. ومن صلاة الأمور إقامة الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة ويقيم الصلاة يعني يدونها كما أمر الله بالطمأنينة والمحافظة على الجماعة في المساجد والعناية بكل ما يتعلق بالصلاة. وهكذا الزكاة يؤدونها عن طيب نفس الرؤية الذين ما عند الله ويؤدونها إلى مستحقيها ثم التمام والكمال ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام الأمر. بين بعض الأشياء من البلاية ولا المعروف ومن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء ثم أتى بأمر العام فقال لن يطيعون الله ورسوله. هذا من صحبة ربنا وإحسان إلينا أو يصلح لنا ويبين لنا ما يجب علينا. وبعد صفات المؤمنين يكمل بموعد بالجنة والكرامة والرضا. بعد هذا قال إلى إذا سيرحمه الله يعني إذا أدوا هذه الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وحققوا الولاية وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واطاعوا الله ورسوله كل شيء جزاؤهم أولئك سيرحمهم الله ترحمهم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد وفي الآخرة بالجنة والكرامة. ثم قال بعدها سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن جنة قامة ورضوان من الله أكبر ذلك الفضل هذا جزاء الله. هل الرحمة التي وعدهم بها أولئك سيرحمهم الله هل الرحمة التي وعدهم بها في الآخرة. أما الرحمة في الدنيا بالتوفيق توفيقه لهم وهدايته لهم وإعانته لهم وتسديده لهم وتثبيته لهم هذا من رحمته لما أدى حقه لما جاهدوا أنفسهم في سبيله لما استقاموا على دينه لما حققوا الولاية وأدوا الواجبات وأطاعوا الله ورسوله كل شيء لما فعلوا هذا عن صدق وعن إخلاص رحمهم الله أولئك سيرحمهم الله وأعد لهم الجنة العظيمة والكرامة العظيمة الدائمة الأبدية أبد الآباء في نعيم جائم وخير دائم مع الرضا من الله عز وجل. سجديهم بكل مؤمن جزيهم بكل مؤمنة أتدبر لهذه الآية والعمل بمقتضاها دائما دائما لا حساب النفس وجهادها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم تدبر كتابه والعمل بما فيه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة وينصر بهم الحق كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لكل مكان وأن يمنحهم فقه الدين وأن يمضي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا
قوة
إلا
بالله.
لا بس هيا هو.
أشهد
أن لا إله
إلا الله
وأشهد
أن محمد
رسول. معنى ذلك تشهد أن الله لا بد أحدا عنه، معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش، تشهد أنه معبود خلق وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كل الله العباد حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء وكله لله وحده كما قال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله معناها اشهد انه لا انه لا معبود حق الا الله وتشهد ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي مكي هو رسول الله وهو خاتم الانبياء هو شوفي رسول الله خاتم الانبياء ليس بعده نبي وعليك مع هذا ان تقيم الصلاه الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وعليك ان تزكي الزكاه فعند اهمال مبلغ النصاب تؤدي الزكاه وتعلم فرقه في الدين وتصوم رمضان كما يصوم المسلمون وتحج البيت اذا استطعت السبيل اليه وعليك ان تفعل ما امر الله وان تنهي عما نهى الله جميع الاشياء عليك تنقل في دينك وان تعمل بما امر الله وان تنتهي عما نهى الله عنه وتشهد ان نقرا تنوي باركان الاسلام اركان الاسلام خمسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج هذه أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وأركانه الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره هذا من نبينا يؤمن بأن الله ربك معبود بالحق خلاق الخلاق العليم يؤمن بالملائكة أن لله ملائكة خلقهم من النور ومن جبرائيل ومن ميكائيل ومن إسرافيل ومن حملة العرش من غيرهم ومن أيضا بكتب الله من الزهرمية التوراة والإنجيل والزبور وغيرها وأفضلها وأعظمها وخاتمتها القرآن ويؤمن بالرسل جميعا من أوله نوح عليه الصلاة والسلام وقبله آدم أبونا وهكذا إلى آخره وخاتمه محمد عليه الصلاة والسلام يؤمن بها تؤمن بذلك وهكذا اليوم الآخر يؤمن باليوم الآخر يعني البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار تؤمن بذلك وبالقدر أن الله قدر أشياء وعلمها وعلمها وحفظها تؤمن بما بقدر وأن كل شيء مقدرا بل سبق في علم الله مقدرا من حياة وموت وغنى وفقر ومعصية وطاعة كله قد سبق إليه قدر الله كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نسأل الله يوفقنا وإياك وعليك أيضا أن تبرأ من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أيها الإخوة هذه صلة المؤمنين
هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات جميعا في آية كريمة عظيمة موجزة. جدير من كل مؤمن وجدير من كل مؤمنة عرض نفسه على هذه الآية، هل هو مستقيم على هذه الأخلاق؟ هل هو متصف بها؟ فإن كان كذلك الحمد لله، وليس ربه الثبات، ليس ربه الثبات والاستقامة حتى الموت. أما إن كان هناك مخالفة لشيء منها لما ذكر في الآية فليجاهد نفسه، فليجاهد نفسه حتى يستقيم على هذه الأخلاق. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلمة عظيمة، بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه، لا يسبه، لا يكذبه، لا يخونه، لا يغش في معاملة، لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في أهله، هكذا الولي، الولي ولي، ينفعه ويرضيه ما يرضي الولي ويكره ما يؤذي الولي، وأخوه في الله ومحبوبه في الله ووليه في الله. فالواجب أن تجاهد نفسك وأن تحاسبها لعلك تستقيم على هذا الخلق، وأن تكون مع المؤمنين وليا لهم لا تظلمهم ولا تبيهم بغيبة والنميمة ولا بغش في المعاملة ولا بالكذب ولا بغير هذا من أنواع الأذى. يقول جل وعلا: والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم بعدها يقول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من أخلاقه. هل أنت كذلك؟ حاسب نفسك مع زوجتك، مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع غيرك. يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمرون غيرهم سواء كان ذلك الغير من أهل البيت أو من الجيران أو من غيرهم، وينهون عن المنكر أيضا، والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. هذه مهمة عظيمة بها صلاح المجتمع ونجاة المجتمع. إذا كان المؤمنون أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صلحت أمورهم واستقامت أحوالهم واستحقوا الرحمة من ربه في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجنة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم الفروض ومن أعظم أسباب صلاح المجتمع. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. الأمر العظيم أن قدم الأمر والنهي على الإيمان لهذه الآية. وفي الآية السابقة على الصلاة والزكاة لعظم الأمر لعظم شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمر العظيم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كانت بنو إسرائيل إذا عمل فيهم العامل ناصب خطيئة نهوه وقال: يا فلان دع هذا، هذا لا يجوز. فإذا كان من الغد جالسوه وواكلوه وشربوه كأنهم لم يره على خطيئة قط. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم لبعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ويروي عنه عليه السلام انه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقطعوا الاهل على يد الظالم ولتقطرن على الحق اطرا او لا يظلمن الله بقلوب بعضهم ولا بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ويقول سبحانه: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. دعوه الى الخير مع الامر والنهي، يدعون الناس الى طاعه الله الى توحيد الله ويامرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن بالطريقه التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. هكذا باليد اذا استطعت مع اهل بيتك، السلطان مع الرئيس يستطيع، هل هيئه المعينة لذلك في حدود صلاحياتها تستطيع، في حدود ما جعل لها، أما غيرهم بالكلام بالتوبة والتبكير والرفق لعل الله يهديه بأسبابه. أما مد اليد وأنت لست لا سلطان فهذا قد يهدي شرا عظيما ويترتب عليه أمور عظيمة أشد أخطر وأشد من أمرك. ولا يجب إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولكن الدعوة والتوجيه والإرشاد والحث على الخير والنصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم أدلوا النصيحة أدلوا النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة مسلمته. وربنا يقول في الآية الأخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأمر والنهي من التواصي ومن التعاون منكم في قوله وتعالى ما البر والتقوى. فعليك أن تعمل بهذه الوصية، تنصح فإن أخاك هذا البر تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر باللسان حسب طاعته بالكلام الطيب بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينفع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفقه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه، خرجه مسلم في الصحيح. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الواجب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق التواصي بالصبر تعاون البر والتقى بالحكمة بالأسلوب الحسن كلام الطيب بالرفق مع كل أحد، إلا إذا دعت الحاجة لرد التأديب مع أهل بيتك مع أولادك مع من تستطيع إذا كنت ذا قدرة كالرجل مع أهل بيته والسلطان والأمير والهيئة المخولة شيئا، هذا له سلطة، من أعطي سلطة فله سلطة، وإلا فالواجب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يصلح بالشأن. فإن عجزت بالقلب كراهة المنكر وعدم حضوره إذا كنت لا تستطيع فلا تجلس معهم على المنكر، ابعد عنهم قم عن المنكر. وإذا رأيت سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر ويحتسب يرجو ما عند الله لا رياء ولا سمعة، يرجو ما عند الله. ثم قال بعده ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هكذا المؤمن مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر يقيم الصلاة ويحافظ عليها في الجماعة ويقيمها كما أمر الله، والمرأة تقيمها كما أمر الله في بيتها، وهكذا الزكاة يؤدي الزكاة كما أمر الله. ثم قال ويطيعون الله ورسوله، يعني في بقية أمور الدين يطيعون الله ورسوله، هكذا المؤمنون يرى الله في الصيام في الحج في بر الوالدين في صلاة الرحم في ترك الربا في ترك الفواحش. ومن أجلهم ومما وعدهم الله به في الآخرة الجنة، في الدنيا بالرحمة ومنها توفيقهم وهدايتهم وإعانتهم على الخير في هذه الدنيا، وفي الآخرة قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة، هذه الرحمة التي وعدهم الله في الآخرة، هذا النعيم العظيم على إيمانهم وتقواهم وكونهم أولياء فيما بينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وطاعتهم الله ورسوله كل شيء. هكذا المؤمنون وهذا جزاؤهم في الدنيا بالرحمة والتوفيق والهداية ولعنة على الخير، وفي الآخرة بدار الكرامة والنعيم المقيم. نسأل الله لنا وإياكم، نسأل الله يمنحنا وإياكم التوفيق وصلاح النية والعمل، نسأل الله يعيننا وإياكم من الله في الحسن ومن نزلات الشيطان، نسأل الله يعين الجميع على ما يرضيه ويقرب لديه، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يخاطب أهل الإيمان في كتابه العظيم بأوامر ونواهي بمواضع كثيرة ليعملوا بما أوجب عليهم وليستقيموا على ذلك وليحذروا ما حرم الله عليهم وليتعاونوا على البر والتقوى وليتواصوا بالحق في ذلك. وفي هذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
وتقواه جل وعلا هي رجل المدين والاستقامة عليه بفعل مأمور وترك محروم. وفي بعض المواضع يقول جل وعلا يا أيها الناس فيخاطب الجميع لأنهم خلقوا لهذا الأمر، كل الناس خلقوا لهذا الأمر، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنياؤهم وفقراءهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله. وهذه العبادة هي التقوى التي فيها طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وأداء ما أوجب وترك ما حرم، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعباد خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة هي تقواه جل وعلا الإيمان به ومتابعة رسله والحذر مما نهى عنه، هذه العبادة التي خلقوا لها. فالواجب على جميع المؤمنين أن يستقيموا عليها وأن يحافظوا عليها وأن يتواصوا بها. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المتقين، هذه أخلاق عباد الرحمن، الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والحذر مما نهى الله عنه، ومن ذلك أن ينظر ماذا قدم للآخرة. المؤمن يحاسب نفسه وينظر ما يغفل، ولهذا قال جل وعلا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المعنى انظر ماذا قدمت للآخرة، هل قدمتم أعمالا يرضاها مولاكم وتكون سببا لنجاتكم وسعادتكم أم لا؟ فإن كان العبد قد قدم ما يرضي الله ويقرب يديه فليحمد الله وليستقيم وليسأل ربه الثبات حتى يلقاه جل وعلا. أما إن كان قد قدم سوى ذلك فليبادر التوبة، فليبادر التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، والله يتوب على التائبين. كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآية الكريمة يستفاد منها أن المؤمن يحاسب نفسه، يحاسبها لا يغفل بل يحاسبها ليلا ونهارا، ينظر في أعماله وأقواله هل هي سائرة على وجه المستقيم، هل هي سليمة مما يخالف أمر الله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبة يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا إلى عرض أكبر على الله يوم إذ تعرضون لا تخاف بكم فعلي. والله يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاستقم كما أمرت ومن كان معك، ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمحافظة للنفس والنظر فيما لا قدم العبد لذلك تحصل الاستقامة، بهذه المحاسبة وبالنظر في أعمالك وأقوالك وماذا قدمت تحصل الاستقامة، تتوب لقصيرك وتستقيم على الطيب وتتم ما سلف من نقص وتقصير. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة أبدا حتى يلقى ربه في المحاسبة في جهاد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل هنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى إن الله خبير بما تعملون لا تحمل عليه خافيه. فالواجب المحاسبة للنفس والجهاد لها حتى تعرف ما لك وما عليك، حتى تعرف ما قدمت وما أخرت، حتى تعرف النقص تعالجه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني لا تشبهوا بأعداء الله الغافلين المعرضين الذين أعرضوا عن الله وعن دينه فأنساهم الله أنفسهم، كما قال في حقهم وأشباههم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال الأكثرين. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه
تتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالواجب العناية بهذا الأمر والاستقامة والثبات على الحق والمحاسبة للنفس والحذر من مشابهة أعداء الله في نسيان الله ونسيان حقه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني أعرضوا عن دين الله وغفلوا عن الله كالناس حتى وقعوا فيما حرم الله وتركوا ما أوجب الله. فجازاهم الله بمثل ما عملوا، جازاهم الله بمثل أعمالهم، فأنساهم الله أنفسهم، يعني أنساهم الله أسباب النجاة جزاء وفاقا. لما أعرضوا عن الله ونسوا الدين أنساهم الله أنفسهم وصاروا يعملون فيما يضرهم ولا ينفعهم. فالواجب الحذر من مشابهة هؤلاء، والواجب أن تكون أبدا في محاسبة وجهاد لهذه النفس لعلك تنفع. ثم يقول سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. معلوم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، هو ينبه عباده جل وعلا أن الحالة فيها البول العظيم. لا يستوي أصحاب السعادة والنجاة بأصحاب الهلاك والدمار والعداء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم حكم سبحانه فقال: أصحاب الجنة هم الفائزون. لا شك في ذلك أن أصحاب الجنة هم الفائزون بكل خير، هم الفائز بالسعادة والعاقبة الحميدة، هم الفائز بالنعيم المقيم في دار الكرامة في جوار رب كريم. هؤلاء هم المؤمنون، هم السعداء، هم المتقون، هم القائمون بحق الله، هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم الذي يقع فيهم جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هؤلاء هم الفائزون. ومن أعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع زملائك، مع غيرهم. هكذا يؤمن، يأمر بالمعروف وينهى أينما كان، ويبدأ بيته، يبدأ بأهله، يبدأ بنفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عز وجل عن إسماعيل نبيه ورسوله إسماعيل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تبدأ بنفسك وأهل بيتك ومن حولك لعلك تنجو، لعلك تسلم، ولعل الله يهديهم بأسبابك. وهكذا مع غيرهم، تقول: آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله في أقوالك وأعمالك ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله أن يوفق الجميع ما أريد، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة جدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة العناية بها وتدبرها والعمل بما فيها، لأن فيها جماع أسباب السعادة والنجاة والربح والعاقبة الحميدة، مع اختصارها وقلة كلماتها قد جمعت الخير كله والتحذير من الشر كله، مع قسم الله على ذلك وحلفه على هذا جل وعلا: وهو الصادق وإن لم يقصي، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن لتأكيد المقام وإلى مشأنه أقسم فقال: والعصر، وهو الليل والنهار، العصر والزمان الليل والنهار. وهنا من آيات الله الليل والنهار، من آيات الله جل وعلا العظيمة التي جعلها ميزانا للعباد. هذا الليل والنهار جعله الله ميزانا للعمل الصالح والتقوى والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أمور الخير. هذا الليل والنهار أقسم الله به أن الإنسان في خسران، وهكذا بني جاني الإنسان في كل يوم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل إنسان وكل شيطان كل جني لا يتصف بها الإسلام الأربع، فإنه يناله خسران بغير ما فاته منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى جميع الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة، وأن يصدقوا أخباره وأخبار رسوله، وعليهم مع هذا العمل مع الإيمان العمل، فعليهم أن يؤمنوا بالله وأنه معبوده الحق وأنه سبحانه ذو الأسباب الحسنى والصفات العلى وأنه الخلاق العليم، ومع الإيمان أيضا بكل ما أخبر به جل وعلا عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا بد من الإيمان الصادق بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان وما يكون. ثم العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله، هذه ثمرة، ثمرة الإيمان العمل، أن يؤدي ما فرض الله وينتهي ما حرم الله، سواء كان جنيا أو جنسيا يجب عليه أن يعمل وأن يتقي الله وأن يراقب الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. وهناك أمر ثالث عظيم وهو من العمل وهو من الإيمان أيضا، وهو التواصي بالحق، خصه الله بالذكر، وهو من الإيمان، من الإيمان التواصي، ومن العمل التواصي، لكن الله نبه عليه بعظم شأنه. الناس كلهم في أشد الحاجة إلى التواصي، جنهم وإنسهم كلهم بحاجة إلى التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والتناصح، لأن الإنسان يغفل يسأل أن ينصحه أخوه ونبهه أخوه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقد أيقظه ونبهه وشاركه في الخير ونشطه على الخير. أما مع الغفلة فقد يستمر في الغفلة، والآخر يستمر في الغفلة فيقع فيما حرم الله أو في ترك ما أوجب الله. لكن التناصح والتواصي يذكر الناس ويعلم الجاهل وينبه الغافل ويحصل به التعاون على البر والتقوى. وهذا الرابع هو الصبر، لا بد من الصبر، لا إيمان إلا بصبر، ولا عمل إلا بصبر، ولا تناصح إلا بصبر، لا بد من الصبر. قال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من رضي عمر رضي الله عنه انه قال، عمر بن الخطاب امير رضي الله عنه قال: وجدنا خير عيش على الصبر. ورضي عمر رضي الله عنه انه كان يقول: الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد، ثم ينفع صوته فيقول: الا لا ايمان لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر على اداء ما وجب الله، لا بد من الصبر ان ترك ما حرم الله، لا بد من الصبر في التواصي بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من هذا. من ليس له صبر كيف يعمل؟ مهما عمل الا بصبر واخلاص بالله، فلا بد ان توكل نفسك على الاخلاص بالله، الاخلاص بالله والصبر على اداء ما وجب الله والصبر عن محارم الله والصبر على نصيحه اخوانك وامرهم بالمعروف ونهي عن المنكر ووصيتهم بالحق وعلى اهل بيتك وجيرانك وجلسائك وزملائك، لا بد من الصبر، والا ضاعت الحقوق. لا بد من الصبر والتواصي والتناصح، هذا واجب المؤمنين تجارا ونساء عربا وعجما جن وانسا، هذا واجبه الايمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل بهذا الايمان واداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي، فالتواصي من الايمان والعباده ومن العمل واجب، تواصي الحق، تناصح، تعامل به والتقوى مع اهلك مع جيرانك مع جلسائك مع زملائك مع غيرهم، لا بد من هذا حتى يصيد الحق وحتى ينفجر الحق وحتى يتفقه الجاهل وتذكر الناس. اما الغفله والاعراض كل بشر لنفسه فهذا ضياع للحق، ضياع للحق وسبب الانفصال الباطل وكفاه اهله. لكن مع التناصح ومع التعاون والتقوى ومع التواصي بالحق يكثر الخير، يكثر الخير وينتشر ويقل الشر ويختفي. فالواجب علينا ايها الاخوه، الواجب على كل مسلم، والواجب على كل مسلمه العمل بهذه الشروه العظيمه، الإيمان الصادق بالله ورسوله مع العمل الصالح مع التواصي بالحق مع التواصي بالصبر، أينما كنت في بيتك مع أهلك مع جلسائك في مجلسك الآخر في الطريق في الداخلة في السفينة في السيارة في الطائرة، أينما كنت اجعل هذا على بالك، اجعل هذا على بالك، الإيمان بالله ورسوله، العمل، التواصي، التناصح، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أينما كنت. هذا وصف المؤمنين، هذا وصف الرابحين. قال تعالى: يرجو المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذه اوصافهم، اولياء امنوا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يتواصوا بالحق وتعاونوا بالبر والتقوى، هذه اخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم وصفات المؤمنات ايضا واخلاق المؤمنات. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه ان يكون على باله وان يعمل بذلك وان يستقيم على ذلك وان يصبر على ذلك حتى الموت. صدق الله بالتوفيق والهدايه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.